الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. ما زلنا في العلم وفي الاعتراضات. قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، عند الله تعالى، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. هذه تخبطات كلها من المستشكل وحتى من الذي يرد على الإشكال في بعض الأحيان ناتجة من هذا الباراديغم المهوي. إذا بنينا على أصالة المهية وبنينا باراديغم ماهوية، نسق ماهوي، فكثير من الإشكالات العويصة لا تحل، لا تحل علميا، لا في علم الكلام من باب أولى. صار علم الكلام لا يفهمها حتى يرد عليها، وإشكالات كذلك فلسفية ثم تأتي إلى النصوص الدينية نفهمها بطريقة هزيلة وركيكة. نعم، أما إذا جئنا إلى الباراديغم الوجودي كثير هذه الإشكالات تبخر، يعني كلها تقريبا تتبخر وتعطيك رؤية عقدية راقية جدا، جميلة جدا، أعمق رؤية عقدية عرفها الوجود. وأنا في تصوري أن النصوص الوحيانية أو نصوص الأئمة عليهم السلام من الرسول إلى آخر إمام عليهم السلام فهمت الفهم الصحيح والدقيق بعدما جاء باراديغم الوجودي. قبل لا كان الفهم فهما ناقصا كثيرا. قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، يعني الله تعالى عنده صور، بناها على ماذا؟ بناها على نسق المهوي، أن الله تعالى له علم حصولي، أي الله تعالى عنده علم حصولي. العلم الحصولي ما هو؟ خلينا نبين هذه المسألة، يعني الآن دخلنا في العقائد. في المرحلة الأولى كنا في مقاربات علمية قد تكون صحيحة 100%، قد تكون 80%، قد تكون باطلة مطلقا. الآن نتكلم في العقائد. طبعا الإلهيات الطبيعية هنا. ما معنى العلم الحصولي؟ العلم الحصولي كيف تنتجه البشرية أو الذهن البشري؟ أولا الطفل الصغير عقله بعد لم ينضج، يتعامل مع الواقعيات، يعني مع المحسوسات. في قلب المحسوسات معقولات، نعم، هو لا يلتفت بها إليها. لماذا؟ لأنه هو في عقر الزمان والمكان، غارق في المادة. مع أن هذه الكليات موجودة في ذهنه لكن لم تتطور، لم تنضج في ذهنه. أبين لك المسألة بمثال. طفل صغير يحتاج إلى الحليب، جيعان، أمه خرجت إلى السوق تشتري الحليب مثلا لابنها، فتأخرت لنفرض مثلا ربع ساعة تشتري بعض الأغراض. دخلت امرأة أخرى، خالته مثلا، عندها المفتاح، فهو يحسبها أمه. يعني كيف هنا؟ يعني عنده هذا المفهوم الكلي، امرأة أو إنسان، الاشتباه أين؟ في المصداق. لماذا؟ لأنه هو استأنس فقط بأمه، الحس، يعني عنده الإنسان مسابق لأمه فقط، يعني الإنسان الأنثى ويقصد، لكن هو أدرك أن هناك إنسان فحسبها أمه. لماذا؟ لأنه هو غارق في المحسوس. متى يلتفت إلى ذلك العنوان الإنسان؟ مع التدرج، مع التدرج، بعدما يتدرج وينضج يصنع لهذه المعاينات مفاهيم حتى يتواصل مع نفسه ومع غيره. إذن العلم الحصولي ضرورة تواصلية، ضرورة تواصلية. فخطاب الله للملائكة والملائكة للملائكة والملائكة للأنبياء ليس بهذه المفاهيم الحصولية، والمفاهيم الحصولية تستدعي أمرا اعتباريا وهي اللغة، هي اللغة. ما لا تصورنا بين الله تعالى والملائكة في لغة متواضعة أبدا. حتى هذا القرآن الكريم الله تعالى تكلم باللغة العربية باعتبار هذا العلم الحصولي عندنا حتى نفهم في أفق الذهن. نعم. لا يستدعي العلم صورا، يعني إذا الله تعالى علم بالأشياء لا يستدعي هذا العلم صورا في ذاته مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الحصول صور المعقولة لنا. هناك علم شديد هو منبع الصور الخارجية، منبع الصور الخارجية، ليس علما انفعاليا. يعني الله تعالى يأتي إلى الوجودات الخلقية ثم يتعقلها كما نحن نتعقلها أبدا، بل هو مصدر هذه الوجودات. أقول هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايرة له، يعني المخلوقات. وتقرير الاعتراض أن العلم ما هو صورة مساوية للمعلوم في العالم، علم حصولي. فالماهوي لا يفهم إلا العلم الحصولي، فيسقط هذه المعلومات على ماذا؟ على الأمور العقدية. نعم. والمتكلم أصلا لا يفهم هذه الأمور، يعني لا يفهم. تقول أنت قارب لعلم الله تعالى بالمخلوقات، يقول عالم فقط. نعم عالم، لا قارب لي، ما يقدر. نعم ما يقدر. فلو كان الله تعالى عالم بغيره من الماهيات، هذا المقدم، مقدم الشرطية، لازم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى. نعم. وما المانع إذا حصلت هذه الصور؟ أوه تكثر، ذاته تتكثر وهي بسيطة، ويكون قابلا منفعلا، لوازم كثيرة خطيرة، لأنك أنت بنيت على العلم الحصولي الانطباعي. أما إذا بنيت على العلم الشهودي والعلم الفعلي وليس العلم الانفعالي، هذه الخربطات والتخبطات كلها لا معنى لها. وذلك يعني إذا كان الله عالما بالصور الحاصلة في ذاته يلزم الكثرة، وذلك يستلزم تكثره تعالى خلاف البساطة، هذا اللازم الأول الباطل. ولازم كونه قابلا وفاعلا ومحلا لأثاره، قابلا لأن الصور تأتيه، فاعلا لأنه خالقها، ومحلا لأثاره وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يبين ذاته، بل بتوسط الأمور الحالة فيه، يعني عنده صور، وكل ذلك باطل. المستشكل بنى إشكاله على الفهم الماهوي وعلى تعريف العلم أنه حصول صورة لدى العالم. وتقرير الجواب، نرى الجواب كيف، لأن زمن المحقق الطوسي والعلم الحلي زمان حاكمية النسق الماهوي، البراديغم الماهوي، يستطيع أن يرد. انظر. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم. جيد. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، وهذا هو المشكل. يقول المستشكل، يقول إذا حصلت هذه الأشياء عنده يعني يتكثر. نعم، لأنه مؤثرها وموجدها. نعم لسلمنا أنه موجدها، لكن كانت سابقة قبل الإيجاد. ابن سينا يسميها الوجودات العلمية، إضافات إشراقية. ولكن تحلت المشكلة. إذا قلنا إضافات إشراقية تحلت، إذا قلنا لا مقبولة يلزم القابلية ويلزم الكثرة. نعم، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبولية لقابله. اكتب تحت هذه العبارة، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. هذه إشارة إلى أن المعلومات في دائرة الذات إضافات إشراقية، ابن سينا يسميها الوجودات العلمية في مقابل الوجودات الخلقية، إضافات إشراقية، إضافات إشراقية لا هوية لها إلا الذات المقدسة. مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذاته الخاصة، فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. نعم هذا بالعلم الشهودي، لكن هو يتكلم على العلم الحصولي. فإن إذا عقلنا ذواتنا، أي عقل؟ عقلنا يعني علمناها بالشهود، الشهود علم العلم الحضوري والشهودي لا معنى للمفاهيم. إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. هذا بالعلم الشهودي، ولكن المستشكل يستشكل بالعلم الحصولي. يعني أنت إذا تبنيت العلم الحصولي يجب أن تتبنى بالكثرة في الذات، والذات تكون قابلة. نعم. ومحل للأثر. ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا، فإن ندرك تلك الصورة الحاصلة في الدين بذاتها. نعم، لا باعتبار صورة أخرى. لا، هذا ما هو محل الإشكال. يعني العلم الحصولي لا يتسلسل، هذا ثابت صحيح، لكن المشكل لا، المشكل يقول الذات تكون قابلة وتكون كثرة في الذات. نعم، وإلا لازم تضاعف الصور، معنى تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات. هذا كلها بحوث غير ما أشكل عليه المستشكل. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار إلى صور لها أولى. كيف؟ إلا إذا لم تكن بالعلم الشهودي. يعني أنت تؤصل للعلم الشهودي وتؤصل للأصل في الوجود، ثم تؤصل للإضافة الإشراقية حتى هذا الكلام يكون له معنى. بدون أصالة الوجود وبدون الإضافات الإشراقية الإشكال وارد. ولما كان ذاته سببا لكل موجود، وعلمه بذاته علة لعلمه بأثاره، وكان ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرة بالاعتبار متحد بالذات سلمناها، فكذا معلومه هو العلم به متحدا بالذات متغيرا بنوع من الاعتبار. هذا وين هذا؟ في أصالة الماهية؟ لا، هذا لا يتم إلا بأصالة الوجود. وهذا بحث شريف، نعم بحث شريف صحيح، لكن لا يمكن أن يعقل على النسق المهوي. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل وبسطه المصنف في شرح الإشارات، يعني العلم الإشراقي. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لازمت باعتبار حصول الصورة في ذاته تعالى عن ذلك. يعني العلماء الحلي منتبه للإشكال، لأن بنينا على العلم الحصولي حصول صور في الذات، تأتي الكثرة ويأتي التأثر ويأتي القابلية. نعم، هذا الكلام من العلامة الحلي يشير إلى نقطة. الشيخ المحقق الطوسي في شرح الإشارات عاهد نفسه أنه يشرح الإشارات ولا يأتي بمبنى يخالفه الشيخ الرئيس، يعني يبحث يشرح الكتاب على مباني المشاء، والمشاء مهويون. لكن في العلم لم يصبر، في العلم هناك بيّن أن العلم بمعنى الانطباع، الصور في الفاعل والذي يستدعى القابلية والتأثر، هنا تمرد عن الشيخ الرئيس وتبنى علم صاحب الإشراق، مبنى صاحب الإشراق، فخالف المشاة في العلم، خالف الشيخ الرئيس في العلم. هنا العلم الحلي استشكل عليه من حيث البيداغوجية. يعني أنت إذا لم تكن عندك خلفية شرح الإشارات ومبنى شيخ الإشراق والإضافة الإشراقية لا يمكن أن تفهم هذا المبنى وهذا الجواب. نعم، ولهذا يقول وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل يعني الفخرازي وبسطه المصنف. صاحب التحصيل التحصيل بهمنيار ظاهرا، وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات المحصل للفخر، تحصيل لبهمنيار، وبسطه المصنف في شرح الإشارات. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت. لماذا هذه المحالات؟ باعتبار حصول صورة في ذاته تعالى. يعني إذا بنينا على العلم الحصول المتعارف، صورة تأتي إلى النفس ثم النفس تتكثر لأن الصور متكثرة فتكون قابلة متأثرة، طبقها على الله فيكون قابلا متأثرا وكثيرا. نعم، إذن هنا مباني خفية، مباني الإشراق، ثم جاءت الحكمة المتعالية، فهذه الأمور كلها نسختها بعد. نعم، قال: والتغير الإضافات ممكن، فيه سجال فكري بين المتكلمين والفلاسفة المشاء. نعم، بعدما جاءت الحكمة المتعالية ما في سجال بين المتكلم والفيلسوف، لأن الفيلسوف هو صار المتكلم، يعني المتكلم تقمص ثوب الفلاسفة، إلا من يكفرون الفلاسفة ولا يؤمنون بهم مطلقا وبمبانيهم، لا زالوا على السجية القديمة. بعض أئمة الجمعة في صلاة الجمعة يصرح في قم المقدسة، يصرح أن الملائكة مادية، ملائكة مادية. نعم، كيف تصعد إلى السماوات السبع وإلى العرش وتأخذ التكليف من الله تعالى وهي مادية؟ لا أدري والله، فسرها لي أنت، لا أدري. من السجلات القوية أن الفلاسفة لا يؤمنون بأن الله تعالى يعلم بالجزئيات الداثرة بهذا القيد. يعني أنت هكذا، أنت جالس في البيت وفاتح الشباك النافذة وترى القطار يمر على بجنب البيت، فلا ترى القطار كله، ترى مقطع من القطار قاطرة، ثم هذه القاطرة تختفي، ثم تأتي قاطرة ثم تختفي هكذا. فأنت الآن إذا علمت بالقاطرة الأولى، يعني ماذا؟ عندك واقعية في مقابلك وعندك صورة جزئية لها، اختفت صورة جزئية تختفي، ثم تأتي صورة جديدة، فيكون الله تعالى محل الحوادث، أليس كذلك؟ صورة تأتي يروح العلم، ولا أقول كلمة القبيحة، ذهب العلم، ما أقول الكلام القبيح، ثم جاءت صورة أخرى، يعني الانطباع. الفيلسوف قال هذا بشع، بشع جدا بشع، فابتكر، وابن سينا ابتكر آلية جديدة، قاعدة جديدة راقية جدا، الله تعالى يعلم بالجزئيات، هذا القطار لاحظته يعلم بالجزئيات بنحو كلي، بنحو ثابت لا يؤدي إلى التغير في ذاته المقدسة، فقسم العلم إلى ثابت ومتغير، غير القسمة العلم كلي وجزئي. لكن جاء الغزالي في زمان غروره قبل عرفانه، قبل توبته، كان مغرورا جدا، كان هو الأستاذ الأول في نظامية بغداد، زعيم الأشاعرة فقها أصولا، فيتصور أنه الفلسفة تفهم بالمطالعة، فراح يطالع الكتب لوحده مدة سنتين، يرى أنه أحاط بالفلسفة وجاء بخرافات 20 إشكال كفر بها ابن سينا في بعض الموارد منها هذا بجهله وغروره قبل توبته، بعد تاب وصار عارفا توفى في طوس، ولأن اكتشفوا مقبرته مؤخرا. فهو هكذا قال، يعني الله تعالى إذا لم يعلم بالجزئيات، يعني لا يعلم بهذه الشجرة وتلك الشجرة وبالإنسان وكذا، فهذا كفر. ابن سينا قال لا، يعلم به بطريقة أنت ما تقدر تفهمها، بنحو كلي، حتى نبين لك المسألة بمثال يقرب فقط ويبعد من جهات. الإنسان الذي جالس على قمة الجبل يرى القطار كاملا، يعني بنحو الثبات يتحرك، ما عنده قاطرة تأتي وقاطرة تذهب، علم ثابت والقطار يتحرك، نعم جزئي جزئي لكن علمه ثابت، بخلاف الذي يجلس في البيت وقاطرة تمر فاختفى المتعلق، يأتي الجهل. ثم تأتي قاطرة أخرى يأتي علم جديد انطباعي قبول انفعالي، وهكذا هكذا الله تعالى العلم بالمتغيرات والجزئيات أم يعلم بها بنحو قوي. هذا القوي هو الثبات، يعني ما في تغير على مستوى ذاته المقدس. إذن هذا المبنى ينزه الله تعالى. لكن أنت إذا كانت عندك خلفية كل ما يقوله الفيلسوف نجاسة، حتى لو أتى بالمتين من العلم نجاسة، ماذا تقول؟ مرض، مرض نفسي، مرض نفسي عند الغير مع الأسف. وتغير الإضافات ممكن. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات. والله ما فيه فيلسوف يقول الله تعالى لا يعلم بالجزئيات. يا الله، هذا خلاف صريح القرآن، خلاف صريح الروايات، خلاف صريح العقل. نعم، بالجزئيات الزمنية الدائرة المتغيرة. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم. نعم، كما بينت لكم في القطار والقاطرة، وإلا لن تفت المطابقة. لكن الجزئيات الزمنية متغيرة، فلو كانت معلومة لله تعالى لازم تغير علمه تعالى، والتغير في علم الله تعالى محال لأنه يؤدي إلى التغير في الذات، وهذا محال. هذا مش إشكال من؟ إشكال هذا فهم الغزالي ومن تبع الغزالي لكلام من؟ كلام الشيخ الرئيس. نعم، وتقرير الجواب، يعني هنا المتكلم يجيب عن ابن سينا بفهمه هو، يعني بقول الحدثيين هنا إشكال هرمونيتيكي، يعني إشكال في القراءة. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها إضافتها إلى المقدور عند عدمه، وإن لم تتغير في نفسها. وتغير الإضافات جائز لأن أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، اعتبارية يعني انتزاعي. إذن الجواب جواب المتكلم هو يعني الله تعالى زيد في البيت صار في السوق، أليس كذلك؟ عندنا إضافة إلى البيت وإضافة إلى السوق، زيد واحد لم يتغير، يعني متعلق العلم واحد لم يتغير، تغيرت في الإضافة. ويسكت في الفيلسوف مسكين، لماذا؟ لأن الكل ضده، الكل ضده. نعم، يسكت حتى لا يكفر أو تقطع أرزاقه. نعم، أولا الفهم خاطئ، نفي العلم بالجزئيات الداثرة بهذا الفهم الانطباعي، هذا الفهم العرفي كما تفهمون أنتم، لأنه يؤدي إلى تغير الذات. إذن يعلمه بعلم ثابت قوي. نعم، أما هذا الإضافات، الإضافة إذا قلت انتزاعية هي تتغير ذاتيا، تغير إضافي، يعني تغير لذاتها أم بتبع أطرافها. نعم، قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات، قلت لكم يعني الداثرات قبل وجودها. نعم، وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، يعني الله تعالى يعلم بالأشياء قبل تغيرها، لازم وجوبه، لا أدري يلزم الوجوب لماذا، يعني الضرورة، وإلا لا جاز أن لا يوجد، لازم وجوبه. وجوب بالغير، نعم، واضحة جدا، يكتب وجوبه بالغير، كل المخلوقات إذا وجدت تنوجد بالوجوب بالغير. قلت لكم كل ممكن ملفوف بضرورتين، ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. ضرورة السابقة الوجوب بالغير، يعني اكتمال علة تامة المعلول يفاض قطعا، ثم ضرورة لاحقة، ثم ضرورة بشرط المحمول. تقول زيد الموجود زيد الموجود موجود بالضرورة، تحصيل حاصل، وإلا لا جاز أن لا يوجد. نعم، يعني إذا لم يجب ولم تكتمل جميع مقومات علته لم ينوجد، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. لا أدري، أنا أصلا ذهني لم يستوعب هذا الكلام، يعني قبل التجدد يعلم به كجميع المعلومات، لأنه هو خلقه وفقا لهذه القاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإلا لا جاز أن لا يوجد. نعم، إذا لم تكن هناك علل تنضم إلى العلة التامة، وهذه العلل لم تنضم من أين وجد؟ مثلا حفيد فلان يستدعي ماذا؟ أن يتزوج الفلان ثم يولد له ولد، ثم هذا الولد يتزوج وينجب حتى يتعين الحفيد، صار هو أعزب، إلى الآن أعزب، سلب بانتفاء الموضوع. فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. كيف ينقلب علمه جهل؟ إن قلتم أنتم قبل التجدد، أنا هذه كلمة قبل تجدده لم أفهمها. لو قال مثلا مع التجدد يلزم تغير الذات المقدسة بتغير المراحل التجدد، نعم، يعني الآن في مكان النطفة، الإنسان في ذات النطفة كيف نوجد؟ وفقا للعلل، شيء ما لم يجب يعني يصل إلى الضرورة، كل حظ العدم ينتفي تأتي الضرورة بالغير، النطفة تتحقق ثم تتجدد إلى العلاقة. تقول الآن يعلم بالعلاقة أو لا يعلم، يعلم بالنطفة أو لا يعلم، أو يعلم فقط بالعلاقة، النطفة غير موجودة، فيتعلم علمه يتعلق فقط بالعلاقة، والعلم بالمضغة بالنطفة صورة موجودة، المتعلق غير موجود. ما معنى الصورة موجودة والمتعلق غير موجود؟ يعني عدم المطابقة، عدم المطابقة يعني الجهل. هذا الكلام صحيح، هكذا نبينه. هذه كلمة قبل تجدده أنا لم أفهمها، لازم وجوبه نعم وفق القاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإلا لا جاز أن لا يوجد، نعم إذا لم تنظم جميع العلل. أنا أتكلم عن المستشكلة، الجواب بعد لا. فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. كيف؟ يعني إذا تجدد، يعني الله تعالى يعلم بالنطفة، لماذا؟ لأن موجبات الخلق تمت، ثم النطفة تحركت إلى العلاقة، العلاقة إلى المضغة، مضغة إلى الجنين، جنين إلى الإنسان، هذه المراحل ثابتة، علم موجود، داثرة زائلة في الصورة بدون متعلق وهو الجهل. والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه الله تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأن العلم ليس ملاك الصدور، ملاك الصدور هو الإرادة، العلم تنوير فقط، لأن المهندس وهو يتحرك في الشارع عنده آلاف الخطة هندسية لمساجد ولجامعات ولبيوت، إذا كان هذا العلم هو ملاك الخلق فهذه الأمور كلها تتحقق، لا، يعني تنتقل المرحلة إلى الإرادة، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات، وهذه لا تنوجد. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، نعم، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، نعم، الوجوب اللاحق قلنا ضرورة بشرط المحمول، فلا ينافي الإمكان الذاتي، نعم، وإلى هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتباره. هذا اللي بينته أنا، الجواب صحيح نعم، لكن يجب أن تبين المسألة هكذا، عندنا سلسلة، نطفة، علاقة، مضغة، جنين، إنسان، أليس كذلك؟ الله علم بالنطفة على أي أساس؟ لأنه خلقه وفق القاعدة، شيء ما لم يجب لم يوجد، كل موجبات الخلق تمت، النطفة تتعين، ثم النطفة لم تبقى في مرحلتها، صارت علاقة، إذا صارت علاقة يعني الصورة ليس لها مطابقة، تفت العلاقة، تفت النطفة راحت علاقة، لا في صورة مطابقة، وهكذا دواليك. فيلزم الجهل، إذن الله تعالى لا يعلم بالمتجدد. نكمل البحث إن شاء الله في الحصة اللاحقة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.